بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذا الشرح المبارك لبعض الأبواب من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد قام بشرحها فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري، وذلك ضمن سلسلة دروسه وشرحه لعدد من الكتب المهمة والتي قام إخوانكم في تسجيلات طيبة بتسجيلها لكم. وهذا الشريط يحتوي على شرح الباب التالي، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يبارك في شرح الشيخ وأن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإن ليس بينها وبين الله حجاب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أولا، ما المقصود بهذه الترجمة؟ فالجواب التنبيه إلى أن من عرف التوحيد وفضله وتحقيقه، وعرف ما يجب الخوف منه، ما يجب الخوف منه وهو الشرك، فإنه ينبغي له أن يدعو غيره إلى ما عرف، فإن المسلم ليس مقصورا هديه على نفسه أو هدايته على نفسه، بل يدعو إلى ما نال من الهدى والرشد. والدعاء إلى شهادة لا إله، شهادة أن لا إله إلا الله، هو الدعاء إلى توحيد الله. الذي دعت إليه الرسل من نوح إلى محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. ف فإنه لا وزن ولا قيمة ولا اعتبار للعمل إذا انعدم التوحيد. فالتوحيد هو أعظم ما يدعى إليه، وهو أعظم ما يأمر الله به. وخصت لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها مفتاح الإسلام، وهي النقلة من الكافر، نقلة الكافر من حال الكفر إلى حال الإسلام. وشهادة أن لا إله إلا الله لا تنفك عن شهادة أن محمد رسول الله، ولكن يختصر فيقال الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وإلا فالشهادتان كلتاهما ملازمة لبعضهم. فالعبد يجب عليه أن يحقق وحدانية الله كما يجب عليه أن يحقق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أعني متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: قل هذه سبيلي، الآية الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قل لهم يا نبي، هذه أي الدعوة إلى توحيد الله الخالص ونبذ الشرك هي طريقي. هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم العظمى، وله صلى الله عليه وسلم مهمات أخرى دل عليها الكتاب والسنة. فمنها الحكم بين العباد بما أنزل الله، كما قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أكمل لتحكم بين الناس بما أراك الله. ومنها الشهادة للأمة وعليها، ومنها بشارة أهل التوحيد والإيمان ونذارة أهل الشرك، كما قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك ماذا؟ شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي إلى دين الله. ودين الله ثلاث مراتب جاءت في حديث عمر الذي رواه مسلم، وهو المعروف بحديث جبريل، فما هي؟ تمام، الإيمان والإسلام والإحسان. فكل داعية يجب أن يدعو إلى تخليص هذه المراتب الثلاث، وإلا في الحقيقة ليس بداعية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. إذن الدعوة هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووظيفة أتباعه بإحسان من الصحابة ومن بعدهم حتى تقوم الساعة على بصيرة. البصيرة هي العلم والفقه في الدين، وسبحان الله التقدير، وقل سبحان الله تنزيه لله عز وجل عن النقص، فله سبحانه وتعالى صفة الكمال والجمال والجلال، في عبادته وربوبيته وأسمائه وصفاته وحكمه، وما أنا من المشركين. هذه فيها لفتة إلى أن من أبرز صفات الداعية ما هي؟ جميل، مجانبة الشرك وأهله. ومن هنا نقول الدعوة عبادة، الدعوة إلى الله عبادة، فلها شروط، منها جميل الإخلاص، تجريد الإخلاص لله وحده، تمام. ثانيا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا ماذا تستفيدون من قوله على بصيرة؟ جميل، العلم والفقه في الدين، العلم والفقه في الدين. هذه أهم شروط الداعية، أن يكون عالما فقيها، وهنا أيضا ما صفات الداعية؟ صفات الداعية بعضها تؤخذ من نفس الشروط، لكن نزيد صفات أخرى للداعية. صفات يجب أن يتحلى بها حتى تكون له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الرفق، فإن الرفق لم يكن في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ومنها سعة الصدر، فمن كان ضيق العطن حرم الناس دعوته وحرم هو الأجر. كيف يحرم الأجر؟ لأنه يفوت مقصده، لا يجتمع الناس. الثالثة، الصفة الثالثة، الصبر والمصابرة، لا يستعجل، يصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الدعاة يؤخذون من العجلة، كم صفة ذكرنا؟ ثلاث. الصفة الرابعة أن يكون قدوة بأقواله وأفعاله، وذلك أنه يكون أسبق إلى ما يأمر به، فعل ما يأمر به، وأسبق إلى ترك ما ينهى عنه. الصفة الخامسة إنزال الناس منازلهم، إنزال الناس منازلهم حتى يكسبهم. فإن الناس إذا أحبوا الداعية قبلوا منه وأخذوا عنه، وإذا كرهوا نفروا منه ومن دعوته. هذه من أهم صفات الداعية إلى الله عز وجل. ويستنبط من قوله تعالى على بصيرة تفاوت الناس في الدعوة، فالدعوة إلى الله قلنا عبادة، والعبادة كل يحب أن ينالها أو ينال منها سهما حظا وافرا، لكن الدعاة إلى الله ثلاثة أقسام: عالم رباني يحسن سياسة الناس وتربيتهم على صغار المسائل قبل كبارها، وهؤلاء هم أهل البصيرة، بقدر ما ينال الإنسان من هذه الرتبة ينال حظه من البصيرة. الثاني أو الفئة الثانية جهال ليسوا بعلماء ولا فقهاء، وهؤلاء لا يحل لهم أن ينزلوا الساحة ويدعو إلى الله عز وجل، عليه أن يصلح نفسه بالعلم ويتفقه في دين الله، فإذا فقه دعا الناس. أما أنه يخرج وينزل الساحة وهو قد لا يحسن فاتحة الكتاب، ولو سئل عن صفة الوضوء ما أحسنها ويقول إنه داعي إلى الله، هذا من يعني من أعجب العجاب. الداعي إلى الله يجب أن يكون على بصيرة، وهذا ليس عنده بصيرة. وكما يقول العقلاء: فاقد الشيء لا يعطي، إلى ماذا تدعو؟ الثالث من فئات الدعاة دعاة الانحراف في العقيدة والمنهج، ومن سمات هؤلاء تلميع المبتدعة بالثناء عليهم والدعوة إلى قراءة كتبهم هؤلاء هم الضلال، ضالون مضلون. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من الكلام على الآية التي صدر الشيخ بها هذا الباب. ننتقل إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما معاذ، هو معاذ بن جبل الصحابي المشهور من السابقين الإسلام رضي الله عنه، أنصاري وكان بعثه إلى اليمن سنة 9، قيل إن بعثه إلى اليمن سنة 9 من الهجرة. ولننظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم، أو إلى قول ابن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن، ولنا وقفة يجب فيما نرى على الدعاة إعطاءها الأهمية، فالسؤال هنا من كان رفيقا لمعاذ رضي الله عنه؟ وحده. إذن نستطيع هنا أن نقول طرق بعوث الدعاة أو طرق التصدي للدعوة. استنباطا من هذا الحديث وما في معناه، فبعوث الدعوة أو الخروج في الدعوة أو التصدي للدعوة له ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى نصب العالم الفقيه نفسه إلى الناس لتبصيرهم أمر دينهم، وهذه طريقة الدروس التربية. الكيفية الثانية خروج طلبة العلم تطوع من بلادهم إلى الآفاق والأقطار تطوعا أو بعثا من الحاكم لتعليم الناس في بلدانهم ثم العودة منهم، وهذا هو ما تضمنه حديث معاذ. والأولى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جالس في المدينة يعلم الناس، كذلك الخلفاء والعلماء أكثرهم على هذا، ينصب نفسه للناس أو ينصبه الحاكم المسلم ويجلس في مكان معين يأتيه الناس من كل مكان يأخذون عنه. الكيفية الثالثة خروج الناس من بلادهم إلى أهل العلم في أوطانهم، فهمتم؟ خروج من؟ هاي عامة الناس، من أين؟ إلى أين؟ إلى أهل العلم في أوطانهم، لماذا؟ للأخذ عنهم، ثم العودة إلى أين؟ إلى بلادهم لتفقيه قومه. وهذا هو ما تضمنته آية التوبة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، لماذا؟ للسياحة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا. إذن غرضان فقط، يتفقهونهم أولا ثم بعد ذلك ينذر قوم يفقه قومهم. هذه بارك الله فيكم نستطيع نقول قنوات الدعوة، كيفيات الدعوة، ميادين الدعوة، لا مشاحة في الاصطلاح، هذه أنواع الخروج في الدعوة، أو أنواع كما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جدت أمور كالمحاضرات والندوات وظهور أهل العلم في الإذاعة، هذه تلحق به، للطريقة الأولى. نلحظ قوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب. لماذا قال له هذه المقالة؟ جميل، حتى يستعد لمجادلتهم إن دعا الأمر إلى ذلك. أهل الكتاب ليسوا كالوثنيين، الوثنيين جهلة، من يعاند منهم يعاند على جهل، لكن أهل الكتاب يرون أنهم أهل علم، فزحزحتهم عما هم عليه من الشرك والكفر صعبة المراس. ومن هنا نقول إن المدعوين أقسام، منهم سهل المراس إما لخلو ذهنه أو لدمافة خلقه، فهذا يعرض له الإسلام أو يعرض له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرضا سهل، هذا حلال يعمل، هذا حرام ينتهي. الصنف الثاني صنف آخر عنده صعوبة في الانقياد، وهذا قد يكفي فيه الترغيب والترهيب، الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب، لا يكفي فيه العرض. الثالث من يرى أنه على حق أو عنده علم كالكتابيين، وكذلك أهل الشبه الذين تعن لهم شبه، فهؤلاء يجادلون بالحجة والبرهان. ولعل هذه الأقسام الثلاثة تنتظمها آية النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادحض شبهته بالدليل، فالحكمة هي وضع الشيء في موضعه. وليس من الدعوة إلى الله ما يسمونه بالمصلحة ويتنازل عن بعض الواجبات، هذه بدعة منكرة. فأظن أنه لو كان ابن القيم وابن عبد الوهاب حيين لعداها طاغوتا شابسا، لأنه بالمصلحة نيل من العقيدة ونيل من السنة، وأصبح التنازل منفرطا، ومعنى هذا القبور لا يقال له هذا حرام، والرافض الغالي لا يقال له هذا حرام، والصوفي الحلولي يترك على حاله، هذا من مصلحة الدعوة كذا زعموا، وليس هذا من الدعوة في شيء. لعله ادعى، هو ليس الدعوة، ادعى. ولهذا نسمع بعض الكتاب يقول: نحن نجمع الناس على الحد الأدنى من الإسلام، على الحد الأدنى من الإسلام، نترك الحد الأعلى. سبحانك، هذا بهتان عظيم ومنكر من القول وزور، هذا خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهج الأنبياء قبله. فما كان هذا التنازل، وما كان هذا التقسيم حد أدنى وحد أعلى، قولوا لا إله إلا الله واعبدوا الله وحده وإلا حزت الرؤوس ولا غير هذا. قوله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله وأن محمد رسول كذا. وفي رواية لأن يوحدوا الله. الرواية الثانية مفسرة للأولى، وعند النظر إلى الحديث فقد تضمن ثلاثة من أركان الإسلام، ما هي؟ الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكيف كانت الدعوة إليها؟ كانت بالترتيب. أولاً تخليص التوحيد، وهذا أين موطنه؟ أين موطن تخليص التوحيد من الحديث؟ شهادة أن لا إله وأن محمدا رسول، هذا تخليص التوحيد. تخليص العبادة وتخليص المتابعة، تخليص العبادة لله وتخليص المتابعة لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا جاء ماذا؟ إقام الصلاة، وليس الصلاة مجردة، بل قال وإقام الصلاة. إقام الصلاة معناه يعني إتمام أركانها وشروطها وواجباتها والمحافظة عليها في أوقاتها. وجاءت الصلاة أو مجيء الصلاة بعد الشهادتين ماذا يستدل منه؟ جميل، أهمية الصلاة وأنها أعظم ركن بعد الشهادتين، أعظم ركن بعد الشهادتين. ثم جاءت بعد ذلك ماذا؟ الزكاة. والزكاة هي حق مالي مخصوص في زمن مخصوص لطائفة مخصوصة. وهنا نلحظ منهج الدعوة الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو؟ البدء بالأهم، تمام، البدء بالمهمات مرتبة، هذا هو منهج الدعوة، هذا هو منهج الدعوة. أليس بوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل مع معاذ آلافا من الجند ويقول يا أهل اليمن، يا أهل اليمن جئناكم ادخلوا تحت حكمنا؟ هل يعجز صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لا، لكن الأول الدعوة. هذه السياسة النبوية التي يجب أن يسلكها كل داعي إلى الله. فما أصيب كثير من الدعاة وأصيب الناس بهم إلا من العجلة إقامة الحكومة أولا، لتقوم الحكومة على الرافض والقبور والحلول والباطني، ما دام مسلما فلتقم الحكومة. ومتى التصفية؟ بعد ذلك. لن يكون تصفيا بعد ذلك. نقول عقلا، إذا كان الحاكم قبوريا مثلا، هل يرضى بإزاحة شرك القبور الذي يسميه بعض الناس الشرك الساذج، تسمية منكرة؟ وإذا كان الحاكم حلوليا فهل يرضى أن يقصى الحلوليون؟ وإذا كان الحاكم رافضيا أو عضوا في الحكومة فهل يرضى على الرافضة شيء؟ إذن البناء من أصله هش، البناء مؤسس على الرمل أو على الملح، لن تقوم له قائمة. فمنهج الله عز وجل الذي لم يرضى لخلقه غيره هكذا، التوحيد ثم بعده فرائض الإسلام ثم بعده ماذا؟ الحلال والحرام المعاملات. فإذا استقام الشعب على هذا ربي الناس وصفوا الحاكم. من أين يأتي؟ من خارج. من أين يأتي الحاكم؟ منهم، منهم يأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما عرض عليه ماذا؟ الملك، الملك. فلو كان إقامة الحكومة مطلبا نفيسا ووسيلة أو منهجا قويما، هل يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لو رضي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا فكيف النتيجة؟ هل تستقيم له قريش على عبادة الله وحده؟ ما تستقيم. يقول نحن ما نحن أعطيناك الملك لنسكتك، لتسكت عنه. قال صلى الله عليه وسلم: الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. بعض أهل العلم استنبط من هذا حكما، ما هو؟ عدم نقل الزكاة من البلد. قال: من أغنى تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فقال الزكاة لا تنقل من البلد. لكن الصحيح أن أصناف الزكاة كم ومن هم؟ ثمانية. من هم؟ الفقراء والمساكين العاملين عليها والغارمين وفي الرقاب أي وفي سبيل الله وابن السبيل. أين وجدوا؟ سواء في نفس البلد أو في غيره. الصحيح والأموال الزكوية قسمان: قسم إلى من؟ إلى الحاكم المسلم يجب زكاته، وهذا في بهيمة الأنعام والحبوب والثمار، يجبيها ولي الأمر المسلم ثم يصرفها في المصارف الثمانية. والقسم الآخر زكاته إلى ربي، إلى ربه، أعني المال. القسم الآخر من الأموال زكاته إلى ربه، وهي عروض التجارة والأثمان. هذه زكاتها إلى من؟ إلى من؟ إلى الحاكم؟ لا، إلى رب المال، يصرفها في المصارف الثمانية. هذا بينه وبين الله، بينه وبين الله. فالزكاة حق مالي، ما الهدف منه؟ مواساة الفقراء وذوي الحاجة. وقد تجدون في بعض الكتب المساواة، وهذا خطأ. ليس المسلمون مأمورين بالمساواة بمعنى أن يجعل كلهم أغنياء، هذه قسمة الله بين خلقه. لكن المسلم مأمور بماذا؟ بالمواساة، وهي المعاونة والمساعدة، هذه المواساة وليست المساواة. كررت هذا لأني وجدته مكتوبا في بعض الكتب في شرح هذا الحديث، فلعله خطأ مطبعي أو سبقة قلم. لأن المساواة هذه من نداءات الماسونية والاشتراكية. الماسونية من قواعدها أو من أهدافها ما هي؟ المساواة، الحرية الإنسانية، والاشتراكية كذلك المساواة، يعني أنه لا يجوز أن يكون هناك فقير وغني. وقد فشلوا. هذه قسمة الله من فوق سبع سماوات، بعض الناس غني وبعض الناس فقير. يوم هو في بطن أمه حدد رزقه، إن كان رزقه مليار والله لا يموت حتى يأخذه، وإن كان رزقه أقل من ذلك لن يزيد عليه. هذا محدد وهو في بطن أمه. بل قبل ذلك يوم أمر الله القلم أن يكتب ماذا قال له؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ننتقل إلى قوله صلى الله عليه وسلم ماذا قبلها؟ أيوة، وكرائم أمر إياك، إيا للتحذير، إياك للتحذير، وكرائم منصوب على التحذير، والكرائم جمع كريمة وهي نفائس الأموال وأغلاها. وهنا ماذا يجب على رب المال ما دام أن العامل منهي عن الكرائم؟ ماذا يجب عليه أن يدفع؟ الوسط، الوسط. فلا يأخذ العامل نفائس الأموال وأغلاها، ولا يقر رب المال على الأرداء، فعليه أن يؤدي الوسط، وإلا أخذ منه بالقوة. إن تعمد رب المال الرديء يزكي به أخذ منه الوسط بالقوة. وهنا هل يسوغ للعامل أن يأخذ أغلى المال؟ ومتى؟ متى يسوغ للعامل أن يأخذ أغلى المال وأنفسه؟ إذا جاد به ربه. نعم، لا بأس، إذا جاد به ربه لا بأس، له ذلك، ولرب المال الأجر. وهنا قضية فقهية، من كانت عليه سن وليس عنده إلا الأدنى فإن العامل يأخذ الأدنى ويأخذ جبر الجبران من رب المال، وهو شاتان أو 20 درهم. وإن كان وإن لم يوجد عنده إلا الأعلى فإن العامل يأخذها ويدفع الجبران إلا إن تنازل عنه رب المال. فإياك وكرائم أموالهم واتق دعوة المظلوم، فإنه، هذا يسمونه ضمير الشأن، إنه أي الحال والشأن، حال هذه الدعوة، دعوة من؟ المظلوم، ليس بينها وبين الله حجاب، حائل. فإذن الحديث فيه تحريم الظلم، تحريم الظلم. فإنه، وفي رواية فإنها الضمير رجع إلى ماذا؟ إلى دعوة. تمام. وإنه، هذا الضمير ماذا؟ ضمير الشأن، أي الحال والشأن، أن دعوة المظلوم. إذن مما هنا تلحظون هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي نصيحة لمن؟ جميل. إذن يؤخذ من الحديث وجوب تزويد الإمام عماله بالنصائح اللازمة، وجوب تزويد الإمام والحاكم عماله بالنصائح اللازمة. نعم.
أخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الأول،
منهج سماوي، وقلنا إنه منهج سماوي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول عن نفسه إن هو إلا وحي يوحى، فهو منهج الله بلغ به شفيره محمد صلى الله عليه وسلم. الرؤساء الأنبياء سفراء بين الله وعباده، فهم يبلغون العباد ما يأمرهم به ربهم من الأحكام في العقائد والعبادات والمعاملات. نعم. وننتقل لحديث سهل.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها. فلما أصبحوا غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله يذوقون أو يخوضون.
أولا، ما الشاهد من هذا الحديث للباب؟ أنا أريد على الجملة. أيوة، ماذا قلتم؟ لا، حتى نريد الجملة التي هي تناسب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قالها بعضكم، ما يعيدها؟ ثم ادعوهم إلى الإسلام. ثم ادعوهم إلى الإسلام. وهنا ننبه إلى أنه إذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان وهي أصول العقائد الستة، وشمل العبادات العملية والقولية. وإذا ذكر الإيمان وحده أخذ نفس الحكم، وإذا ذكر معا فإلى أي شيء ينصرف كل منهما؟ ينصرف الإسلام إلى العبادات القولية والعملية، والإيمان ينصرف إلى الاعتقاد. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. طيب، إذن هنا قوله صلى الله عليه وسلم هو شاهد الترجمة، وإحنا أحببنا نركز عليه. أولا، ادعهم الإسلام، معنى أن الدعوة الشاملة للإيمان والإسلام والإحسان، التوحيد بأنواعه الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وإن لم نجد منازعا في الربوبية والأسماء والصفات، وإنما النزاع كان في ماذا؟ في الألوهية. ولهذا لا يغرنكم، كثيرا ما تقصح الكتب الفكرية المعاصرة وتقرر بالحجج والبراهين الزائفة التي لا يخفى زيفها على أهل العلم، أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد ماذا؟ الربوبية. هذه ما تنطلي علينا ولا على من هو مثلنا أو دوننا من طلاب العلم، فكيف على علمائنا؟ ما تنطلي. هذه شنشنة عرفناها من أشيم، من أخزم. نعود إلى الحديث جملة جملة. فيه ما يدل على إثبات صفة من صفات الرب عز وجل، فما هي؟ المحبة. وأين دليلها؟ ويحبه الله ورسوله. فمحبة الله صفة من صفاته اللائقة بجلاله، ومعتقد أهل السنة والجماعة في المحبة وسائر صفات الرب إثباتها دون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل. وتفويض الكيفية، ليس تفويض مطلقا، تفويض كيفية المحبة إلى الله، أما معناها معروف. والكيف مجهول في سائر الصفات، صفات جميعا، المعنى معروف، الله يحب من هو أهل لمحبته. في الحديث، في الحديث فضيلة علي رضي الله عنه، فمن أين؟ يحب الله ورسوله، ثم سأل عنه بعد ذلك. وهنا لنا وقفة، هل قال صلى الله عليه وسلم لا يحب الله ورسوله إلا هو، أو قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ هل قال هذا؟ هل قال لا يحب الله ورسوله إلا هو، ولا يحب الله ولا يحب الله ورسوله إلا هو؟ قال يحب الله ورسوله. فعلي يحب الله ورسوله، نشهد له بذلك، ويحبه الله ورسوله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. آمنا بذلك، آمنا بمحبة علي لله ورسوله، وآمنا بمحبة الله ورسوله لعلي رضي الله عنه. كل من عند ربنا، كلتا المحبتين من عند ربنا، يعني الإخبار. وهذا يستدل به غلاة الشيعة والرافضة، قصر محبة الله ورسوله على علي رضي الله عنه، ونحن نرد عليهم من جهتين، لغة وشرعا. أولا من ناحية اللغة، لو قال قائل أنا أحب ولدي بكرا وعنده 20 غيره، فهل يلزم بأنه لا يحب البقية، أو يستفاد منه أنه يحب فلان فقط ولا يلزم منه أنه يكره البقية؟ هذا باتفاق أهل اللغة. وكثيرا ما يقول بعض الناس أنا أحب ولدي فلان، ولا يستطيع أحد أن يلزمه بأنه لا يحب غيره. أما من ناحية الشرع، فمن الكتاب والسنة، فالكتاب إثبات الرضا، إثبات رضا الله لأصحاب نبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، منها قوله تعالى لقد رضي الله عن إذ يبايعونك تحت الشجرة، أثبت الرضا. وهذا تعديل، تعديل من الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك هم القوم 1400، فيهم علي وغيره، ليس كذلك؟ فيهم علي وغيره. تعديل. ثانيا قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار، أكملوا، والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. وهذا الترضي من الله عز وجل دليل على محبة الله للقوم. ومن السنة المستفيضة، المستفيضة نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابه. نعم، لا تسبوا أصحابي، ونعم نعم إلى آخر، يعني هذا من السنة المستفيضة، وطالب هذا يجده. فأصبحت دعوى الرافضة قصر المحبة، محبة الله ورسوله على علي، وقصر يعني قصر المحبتين كلها على علي، دعوى باطلة داحضة لغة وشرعا، لغة وشرعا. ماذا بعد ذلك؟ الراية هي علم الجهاد، تعلم العلم الذي يرفع، فالمسلمون لهم علم يميزهم. والراية، الراية يعقدها النبي صلى الله عليه وسلم لقائد السرية. طيب، هنا في الحديث، في الحديث ما يدل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير وحرصهم على السبق إلى فضيلة الجهاد، لأن من أعطي الفضيلة، من أعطي الراية سبق إلى قيادة سرية تقاتل في سبيل الله. فمن أين نأخذ هذا؟ فبات الناس يذوقون، كلهم يرجو أن يعطاها، وليس هذا من باب الاستشراف المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألمح إلى ذلك، كلهم يحب أن يعطاه، ليس من باب الاستشراف المنهي عنه. هذا لا يعارض النهي عن الاستشراف إلى الإمارة لشدة اتكاليفها. في الحديث، في الحديث كيفية بدء القائد، قائد المسلمين لأعداء، لأعداء الإسلام، كيف يبدأهم بالدعوة؟ من أن تأخذون هذا؟ تدعوهم أيوة إلى الإسلام، حتى وإن كان حصل منهم قتال، إذا تجدد القائد يدعوهم إلى الإسلام، لأن القتل نفسه ليس مقصودا لذاته، القتل نفسه ليس مقصودا لذاته، بل يقاتل أعداء الله كفار يقاتلون لماذا؟ لإعلاء كلمة الله. فإذا قبلوا دين الله أو أعطوا الجزية انتهى الأمر. لهذا تعلمون أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده أنهم يبدأون القوم بماذا؟ بالدعوة للإسلام، أو ماذا؟ دفع الجزية. فإذا أبوا هاتين ماذا يصنعون؟ يقاتلونهم. في الحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته، ما هي؟ ها؟ أيوه، أولا إخباره بالفتح، وثانيا ماذا؟ أيوه، برء علي أو شفاء علي ببصق النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. في الحديث دليل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، هذا من أن يؤخذ؟ لأنه أعطي الراية من لم يسعى إليها، نعم، وهو علي رضي الله عنه لم يسعى إليها، مشغول بنفسه، مريض، لم يسعى إليه. هذا دليل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينازعوا، ولم يكن في صدورهم حرج، ولم يتضجروا، بل استسلموا وانقادوا لأمر الله ورسوله. في الحديث جواز الحلف على الفتيا تأكيدا لها، وإن لم يطلب ذلك من أين؟ فوالله لأن يهدي الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. ذكر الرجل هنا للتخصيص أم للتغليب؟ للتغليب، ليس للتخصيص، لأنه يدخل في الدعوة في المدعوين الرجال والنساء، لكن يذكر الرجال دائما لأن النساء تبع لهم، يذكر الرجال لأن النساء تبع لهم. في الحديث بيان ثواب الدعوة أو بيان ثواب الداعية مع الإخلاص، مع الإخلاص، فأين أين مكانه ذلك من الحديث؟ خير لك من حمر النعم. وجميل. فالتعبير بحمر النعم ما شره؟ لأنها هي أنفسها عندهم، أنفسها، أنفس الأموال، والنعم المقصود الإبل هنا، فأنفس إبلهم للحمر. بعض الناس يقرأها الحمر وهذا خطأ، الحمر جمع حمراء، هذا ما يتعلق بالباب. بقي شيء من النصوص؟ انتهى الباب. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد أمان بن علي الجامي، المدرس والموجه بالمسجد النبوي الشريف، وقد شرحها حفظه الله في مدينة الدمام، وقد قام إخوانكم في تسجيلات طيبة بتسجيله لكم، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا، أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب في كتابه الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذه رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة مباركة إن شاء الله، قد نفع الله بها العبادة في الداخل والخارج منذ أن ألفها هذا الشيخ المجدد. هذه الرسالة للإمام الذي لست بحاجة إلى التعريف به، أرجو أن تكونوا أنتم من أعرف الناس به، شاب خرج من هذه المنطقة حاجا بالبيت الحرام، ثم عرج على المدينة ودرس في المدينة فترة طويلة وركز في دراسته على كتب السنة، ثم تجول في بلاد الشام والعراق ودرس أحوال المسلمين مع دراسته للعلوم فروع اللغة العربية والفقه وكتب السنة والتفسير. بدأ الشيخ دراسته على والده وتفقه، ومع ذلك كان عكف على كتب الشيخين الإمامين المعروفين الإمام أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القيم. يعتبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب متخرجا على كتب الشيخين المذكورين. هذا هو السبب بهذا التأثر وبهذا الحماس الديني والرغبة في الدعوة إلى الله. يظهر ذلك في أسلوبه وفي كتبه تأثره بالشيخين المذكورين. ثم بعد أن تفقه في الدين وعرف أحوال المسلمين وقد خيمت الجاهلية على العالم كله، رجع إلى هذه الجزيرة إلى نجد فبدأ دعوته، فجعل الله في تلك الدعوة بركة عظيمة، فانطلقت الدعوة من جديد أي مجددة من هذه الجزيرة، وقد كانت انطلقت من هذه الجزيرة وعمت العالم، فإذا هي تنطلق مرة ثانية مجددة على يد هذا المجدد المبارك فعمت البلاد والعباد. الآن أقول عمت البلاد والعباد، لأن هذه الرسالة وغيرها من مؤلفات الشيخ ومؤلفات أولاده وأحفاده وتلاميذه تدرس الآن في أقطار الدنيا، في إفريقيا وفي آسيا، محفوظة يحفظها شباب المسلمين هنا وهناك. لذلك هذه الرسالة تعتبر من أوائل مؤلفات الشيخ، ينبغي لصغار طلبة العلم حفظها وإتقان حفظها ودراستها ونشرها بين الناس، حيث يقول الشيخ رحمه الله تعالى مخاطبا لكل من يحصل للخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله. هذا أسلوب الأولين، يخاطب المؤلف كل من يصله للخطاب، الطالب الذي بين يديه وغيره، الخطاب عام: اعلم رحمك الله أيها المسلم أنه يجب علينا نحن المسلمين تعلم 4 مسائل. طالما أسلم الإنسان واستسلم لله يجب أن يتعلم 4 مسائل. ومن ميزة هذه الرسالة ذكر الأدلة على كل مسألة، ميزة عظيمة بين المؤلفات، لأن بعض المؤلفين قد يغفل عن ذكر الأدلة مع علمه للأدلة، ولكن الإمام رحمه الله يحرص كل الحرص على ذكر الأدلة. يجب علينا تعلم 4 مسائل. المسألة الأولى العلم. فسر العلم بأنه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. معرفة الله تعالى يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى بمعرفة نفسه أولا، ثم يستدل على وجود الله تعالى بهذا الكون كله بما في ذلك نفس الإنسان، لأن الإنسان مخلوق وهذا الكون مخلوق، والمخلوق لا بد له من خالق، والخالق عقلا يجب أن يكون مخالفا للمخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يعرف العبد أن ربه أن له ربا خالقا عظيما يستحق العبادة، يعرفه بأسمائه وصفاته وبآلائه. بعد المعرفة، بعد معرفة الله تعالى، يعرف نبيه بأن الله اختار نبيا بشرا ممتازا، اختاره واصطفاه وأرسله إلى الناس كافة رحمة للعالمين. يعرف هذا النبي بدراسة كتاب الله حتى يعرف صفاته ووظيفته التي بعث من أجلها، ويعرف دين الإسلام. يعرف دين الإسلام أنه هو الدين الخاتم، والإسلام عام ولكنه أصبح علما على هذه الملة. إن الدين عند الله الإسلام، جميع ما جاءت به الرسل اسمه الإسلام، ولكن إذا أطلق ينصرف إلى هذه الملة الخاتمة التي ختم الله بها الرسالة. يعرف ذلك بالأدلة. ينصح الشيخ أن يعرف العبد ربه ونبيه والدين الإسلامي بالأدلة، لا يكفي مجرد الانتساب ولكن لا بد من أدلة. الثانية العمل به. إذا علمت العلم الواجب أن تعمل بما علمت، وإلا فالعلم يكون حجة عليك. الثالثة الدعوة إليه، بعد أن تعلم وتعمل تقوم بالدعوة. والدعوة واجبة على كل مسلم عرف الدين، عرف ربه وعرف نبيه وعرف الدين الإسلامي، وجب عليه أن يدعو إلى الله ويدعو إلى دينه وإلى ما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، واجب. والدعوة دعوتان، دعوة تأسيس ودعوة تصحيح. عندما توجه الدعوة إلى غير المسلمين دعوتك دعوة تأسيس، تؤسس، تعلمهم العقيدة وتعلمهم الدين الإسلامي بالتفاصيل على حسب استطاعة الطالب. الدعوة الثانية دعوة تصحيح، وهي الدعوة الموجهة إلى المسلمين الذين انحرفوا عن دينهم، الذين مست عقيدتهم أو جهلوا العبادة الصحيحة، دخل الشرك في عبادتهم والانحراف في أحكامهم، الذين جهلوا معنى لا إله إلا الله، يفسرون لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معطي ولا مانع إلا الله. هذا ليس معنى لا إله إلا الله، هذا الذي فسروا به وهو الذي عليه كثير من الناس اليوم كالأشاعرة وأمثالهم، هذا توحيد الربوبية. توحيد الربوبية الذي لم يجهله حتى أبو جهل. كل الكفار أولهم وآخرهم يعلمون بأن الله خالق السماوات والأرض، مدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هذه شهادة يشهد بها كل كافر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إذا لقنت الناس هذه الشهادة تفسر لهم معنى الشهادة، ثم تعلمهم أنواع العبادات. العبادات أنواع، ليست العبادة أركان الإسلام الخمس فقط، بل أصل العبادة غاية الذل مع غاية الحب. أصل العبادة غاية الحب مع غاية الذل، أن تحب الله محبة لا مثيل لها، لا تحب أحدا سوى كما تحب رب العالمين، لأنه هو الذي خلقك ورزقك ورباك وعلمك وأوجدك في هذا الكون وينعم عليك، وهو الذي تفضل عليك وعلمك وجعل أعمالك أسبابا لدخول الجنة وأدخلك الجنة بفضله، وسوف يمكنك من رؤية وجهه سبحانه وتعالى، لا تعد نعمه. إذن يجب أن تحبه أقصى محبة مع التذلل له والخضوع له. ومن معاني الخضوع والتذلل السجود، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء، فإنه جدير أن يستجاب له. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه وضع جبهته، أعظم عضو في ابن آدم وضع هذه الجبهة على الأرض على التراب، تذللا لله سبحانه وتعالى وخضوعا لله. إذا دعا الله وهو خاضع هذا الخضوع ومتذلل هذا التذلل، أمن أن يستجاب له، يكون أقرب ما يكون إلى الله. لاحظ إنك تقول في سجودك: سبحان ربي الأعلى، لئلا يخطر بقلبك خاطر بأن الله تحتك، لذلك سجد. تسجد على الأرض وفي الوقت نفسه تقول سبحان ربي الأعلى. لم يسمع في الدنيا أحد قال سبحان ربي الأسفل إلا بشر المريسي من كبار المعتزلة. كل العباد مفطورون على اعتقاد علو الرب سبحانه وتعالى. ما من داع عالما كان أو جاهلا، عربيا أو كان عجميا، إذا قيل يا الله إلا أنه التفت ضميره إلى العلو قبل أن يشير بيده إلى العلو. لذلك سبحان ربي الأعلى، مشروعية هذا التسبيح وهذا الذكر في السجود له معنى عظيم. أنت تسجد على الأرض وتؤمن بأن ربك الذي تسجد له أعلى فوق جميع المخلوقات، بائن من جميع المخلوقات، وهو مع ذلك معك، معك بعلمه، يعلم منك كل شيء، ويراك ويرى مكانك ويسمع كلامك ويعلم بذات الصدور، يعلم ما في نفسك. هذه هي المعية الحقيقية، المعية الحقيقية مع معية الله. وإن كانت معيتنا مع بعضنا حقيقية أيضا، ولكن معية الله سبحانه وتعالى أدق. ذلك إنك مع غيرك، هذا الشخص الذي على يمينك وعلى يسارك معك بذاته مقارن بك، لأن المعية، معنى المعية كما تدل عليه لفظة مع، مطلق المقارنة. قد تكون المقارنة بالذات كما هو واقعنا الآن، وتكون المقارنة بالعلم كما هي معية الله تعالى معنا. أيهما أدق؟ الشخص الذي جالس بجوارك معك لكن ماذا يعلم منك؟ يعلم ما يظهر له فقط، ظاهرك، جسمك الظاهري وملابسك، لا يعلم أكثر من هذا. فمعيته معية حقيقية بالإجماع. وإنما ركزت على هذه النقطة لأن كثيرا من علماء الكلام منهم الأشاعرة التي بدأت الآن تنتشر يعتقدون أن معية الله معية مجازية وليست بحقيقية، بل هي الحقيقية بدليل، دليل عقلي. الذي معك على يمينك وعلى يسارك لا يعلم منك إلا القليل، فالقليل جدا، لكن الله يعلم ما في ضميرك كما يعلم ظاهرك ويعلم باطنك. قد يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك، في جوفك في باطنك قد تكون هناك أمراض. الله يعلم ويرى ومطلع على كل ذلك، لا أحد يعلم ذلك إلا الله. إذا معية الله تعالى معية حقيقية جدا، لذلك يجب مراقبة الله. ويعلم العبد أن الله معه، يرى ويسمع. هذه المراقبة تحول بين العبد وبين أن يجده الله حيث نهى ويفقده حيث أمر. هذه معية الله. أريد أن أقول عندما تدعو إلى الله سواء كانت الدعوة دعوة تأسيس أو دعوة تصحيح، خصوصا اليوم لا بد أن تشرح للناس معنى لا إله إلا الله، حتى يعلموا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ثم تعلمهم معنى العبادة، ثم تعلمهم ما تيسر من أنواع العبادة كالدعاء، كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، والاستغاثة، الاستغاثة أدق وأبلغ من الدعاء. ما هي الاستغاثة؟ دعاء المضطر، المضطر الذي ضاقت به المسالك والأسباب المادية يلتجئ إلى الله، كالغريق ليس أمامه أي سبب من الأسباب المادية للنجاة، يلتجئ إلى الله يقول يا رب أغثني. من صرف الاستغاثة لغير الله يكفر كفرا بواحا. هذا المعنى يجهله كثير من جمهور المسلمين اليوم، يستغيثون بغير الله ويسمون ذلك توسلا ومحبة للصالحين. التوسل شيء والاستغاثة شيء آخر، هكذا تشرح معنى لا إله إلا الله ومعنى العبادة. هذا أسلوب الدعوة. الرابعة الصبر على الأذى فيه. ما أحسن هذا الترتيب، من تصدى لدعوة الناس إلى الله لابد أن يقع في مخالفة ما في مخالفة هواهم. قد تكون الدعوة تسيء إلى من تدعوهم إلى الله، تأتي الدعوة مخالفة لمعلوفاتهم، ترك المعلوف صعب، إذن لابد أن ينالك الأذى. من خرج يدعو إلى الله فليعلم أنه سوف يؤذى، إذن عليه أن يصبر. ومن يريد السلامة من أذى الناس لا يتعرضون إليه يغلق الباب على نفسه، يلازم منزله. أما الذي يخرج إلى الناس فيقول لهم اتقوا الله، هذا واجب، هذا حلال، هذا حرام، هذا توحيد، هذا شرك، هذا هذا، لا بد أن يتعرض للأذى، عرضة للأذى. إذن عليك أن تصبر. هذه سنة الله في خلقه في المصلحين من أول الرسل إلى أهل الأرض، بعد أن وقع الشرك في الأرض نوح عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام. إذا درسنا قصص الأنبياء نجد كل واحد منهم أوذي، ثم المصلحون إلى يومنا هذا ينالهم الأذى في مقدمتهم. وآخر المصلحين المجددين، لا أقول آخر المصلحين لكن آخر المجددين المشاهير، صاحب هذه الرسالة كم أوذي، كم أوذي بعدما رجع إلى بلده للدعوة إلى الله، وكم أوذيت دعوته، قوبلت بمعارضة عالمية، معارضة عالمية انتشرت في العالم بأنه جاء بدين جديد وبمذهب جديد يكفر المسلمين ويستبيح أموالهم، وسميت الدعوة الدعوة الوهابية. ينظر إليها في العالم كما ينظر إلى اليهودية والنصرانية. صبر الداعية وأولاده وأحفاده وتلاميذه والمتأثرون بهذه الدعوة والمؤازرون لها صبروا فترة طويلة، فإذا هي اليوم كتبه ومؤلفاته تدرس حيث كان ينظر إليها نظرة اليهودية والنصرانية، انتشر بعد الصبر الطويل وتحمل الأذى انتشرت الدعوة. بقي انتشار الدعوة من جانب واحد بالنسبة للشرك في شعائر الدين، هورب الشرك ووحدت الناس وعرفت توحيد الأسماء والصفات في أكثر أقطار العالم كما نعلم. بقي توحيد الحاكمية، توحيد الحاكمية لم ينتشر الانتشار المطلوب كما وقع في هذه الأرض، وتحاكم العباد إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ورفضوا الأحكام الجاهلية من القوارين، لم تنتشر الدعوة بهذا الجانب. السبب، توحيد الحاكمية يحتاج إلى السلطة، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، القرآن تبيان يبين، لكن من الذي ينفذ بيان القرآن؟ السلطة. لعدم السلطة في العالم الإسلامي لم تنتشر الدعوة بهذا الجانب، لا تزال قاصرة على هذا البلد. السبب لأن السلطة لم تقتنع بهذه الدعوة، الدعوة الإلهية، لا أقول دعوة وهابية، دعوة إلهية لم تقتنع. السبب لأن الاستعمار طالت فترته في العالم الإسلامي وغير الأحكام، ولما خرج ترك له ورثة من بني جنسنا يتكلم بلغتنا وينتسبون إلى ديننا، لكن اقتنعوا بأن الأحكام الشرعية غير صالحة. أقنعهم المستعمر وزين لهم الأحكام الوضعية، لذلك يستوردون الأحكام من عند المستعمر الذي خرج من عند فرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرهم. صارت الدول المستعمرة التي خرجت لم تخرج أحكامها، هي التي تحكم البلاد والعبادة في تلك الأقطار إذا خرجنا من حدود هذا البلد. لذلك أقول إن الدعوة بهذا الجانب لم تنتشر، وبحاجة إلى من ينشر. وكيف ذلك؟ ذلك بدعوة الحكام بالحكمة إلى الدين، بدعوة الحكام لا بسبقهم أو بطعنهم أو بإطلاق أنهم طواغيت، وهذا ليس أسلوب الدعوة، أسلوب التنفير. ولكن يجب دعوة حكام المسلمين الذين أعرضوا عن الأحكام دعوة بالحكمة وبالتي هي أحسن، لذلك يمكن أن تنتشر الدعوة من جديد بهذا الجانب، جانب الحاكمية. يجب أن نفهم هذا ويكون على بالنا أن الدعوة سائرة ولا تزال إن شاء الله. بعد هذا يذكر الشيخ رحمه الله، والدليل على ما ذكر، على أن الواجب معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام والعمل بذلك والدعوة إلى ذلك والصبر على ذلك. ما الدليل على هذا كله؟ السورة العظيمة، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر يحتمل أن تكون صلاة العصر فسرت بهذا، والعصر الزمن، العصر الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا أن نقسم إلا به سبحانه. يقسم الرب بصلاة العصر وبالدهر وبالزمن وبالليل والنهار والشمس والقمر، مخلوقاته آياته، له سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه. ولكننا نحن نهينا عن القسم إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والعصر إن الإنسان لفي خسر. ألف الإنسان للجنس، جنس الإنسان لفي خسر. الجنس يطلق على الواحد والاثنين والأكثر بدليل الاستثناء: إلا الذين آمنوا. لذلك يجب أن نتعلم هذا الأسلوب في كلامنا. عندما يقول بعض الناس الحكام كلهم طواغيت، يجب أن يتعلموا كيف يستثنون: إلا من شاء الله، إلا الحكام الفلانيون، إلا حكام البلد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذا الشرح المبارك لبعض الأبواب من كتاب التوحيد للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وقد قام بشرحها فضيلة الشيخ عبيد بن عبد الله الجابري. وذلك ضمن سلسلة دروسه وشرحه لعدد من الكتب المهمة، والتي قام إخوانكم في تسجيلات طيبة بتسجيلها لكم. وهذا الشريط يحتوي على شرح الباب التالي، وهو باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. نسأل الله تعالى أن يبارك في شرح الشيخ وأن ينفع به الجميع.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. قال رحمه الله تعالى: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. وقول الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بعث معاذا إلى اليمن قال: إنك تأتي قوما من أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله، وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، فإنهم أطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم، واتق دعوة المظلوم، فإن ليس بينها وبين الله حجاب، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. أخرجاه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقوله رحمه الله: باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. أولاً، ما المقصود بهذه الترجمة؟ فالجواب: التنبيه إلى أن من عرف التوحيد وفضله وتحقيقه، وعرف ما يجب الخوف منه، ما يجب الخوف منه وهو الشرك، فإنه ينبغي له أن يدعو غيره إلى ما عرف، فإن المسلم ليس مقصورا هديه على نفسه أو هدايته على نفسه، بل يدعو إلى ما نال من الهدى والرشد. والدعاء إلى شهادة لا إلى شهادة أن لا إله إلا الله هو الدعاء إلى توحيد الله، الذي دعت إليه الرسل من نوح إلى محمد عليهم جميعا الصلاة والسلام. فإنه لا وزن ولا قيمة ولا اعتبار للعمل إذا انعدم التوحيد. فالتوحيد هو أعظم ما يدعى إليه، وهو أعظم ما يأمر الله به. وخصت لا إله إلا الله، شهادة أن لا إله إلا الله، لأنها مفتاح الإسلام، وهي النقلة من الكافر، نقلة الكافر من حال الكفر إلى حال الإسلام. وشهادة أن لا إله إلا الله لا تنفك عن شهادة أن محمد رسول الله، ولكن يختصر فيقال الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله، وإلا فالشهادتان كلتاهما ملازمة لبعضهم. فالعبد يجب عليه أن يحقق وحدانية الله كما يجب عليه أن يحقق رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، أي أعني متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم. قوله تعالى: قل هذه سبيلي، الآية الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. قل لهم يا نبي، هذه أي الدعوة إلى توحيد الله الخالص ونبذ الشرك هي طريقي. هذه مهمة الرسول صلى الله عليه وسلم العظمى، وله صلى الله عليه وسلم مهمات أخرى دل عليها الكتاب والسنة. فمنها الحكم بين العباد بما أنزل الله، كما قال تعالى: إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق أكمل لتحكم بين الناس بما أراك الله. ومنها الشهادة للأمة وعليها، ومنها بشارة أهل التوحيد والإيمان ونذارة أهل الشرك، كما قال تعالى: يا أيها النبي إنا أرسلناك ماذا؟ شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أي إلى دين الله. ودين الله ثلاث مراتب جاءت في حديث عمر الذي رواه مسلم، وهو المعروف بحديث جبريل، فما هي؟ تمام، الإيمان والإسلام والإحسان. فكل داعية يجب أن يدعو إلى تخليص هذه المراتب الثلاث، وإلا في الحقيقة ليس بداعية. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله أنا ومن اتبعني. إذن الدعوة هي وظيفة رسول الله صلى الله عليه وسلم ووظيفة أتباعه بإحسان، من الصحابة ومن بعدهم حتى تقوم الساعة على بصيرة. البصيرة هي العلم والفقه في الدين، وسبحان الله التقدير، وقل سبحان الله تنزيه لله عز وجل عن النقص، فله سبحانه وتعالى صفة الكمال والجمال والجلال، في عبادته وربوبيته وأسمائه وصفاته وحكمه، وما أنا من المشركين. هذه فيها لفتة إلى أن من أبرز صفات الداعية ما هي؟ جميل، مجانبة الشرك وأهله. ومن هنا نقول الدعوة عبادة، الدعوة إلى الله عبادة، فلها شروط، منها جميل الإخلاص، تجريد الإخلاص لله وحده، تمام. ثانيا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم. ثالثا ماذا تستفيدون من قوله على بصيرة؟ جميل العلم والفقه في الدين، العلم والفقه في الدين. هذه نعم هذه أهم شروط الداعية، أن يكون عالما فقيها، وهنا أيضا ما صفات الداعية؟ صفات الداعية بعضها تؤخذ من نفس الشروط، لكن نزيد صفات أخرى للداعية. صفات يجب أن يتحلى بها حتى تكون له أسوة برسول الله صلى الله عليه وسلم، منها الرفق، فإن الرفق لم يكن في شيء إلا زانه، ولا نزع من شيء إلا شانه. ومنها سعة الصدر، فمن كان ضيق العطن حرم الناس دعوته وحرم هو الأجر. كيف يحرم الأجر؟ لأنه يفوت مقصده، لا يجتمع الناس. الثالثة، الصفة الثالثة، الصبر والمصابرة، لا يستعجل، يصبر كما صبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن الدعاة يؤخذون من العجلة، كم صفة ذكرنا؟ ثلاث. الصفة الرابعة أن يكون قدوة بأقواله وأفعاله، وذلك أنه يكون أسبق إلى ما يأمر به، فعل ما يأمر به، وأسبق إلى ترك ما ينهى عنه. الصفة الخامسة إنزال الناس منازلهم، إنزال الناس منازلهم حتى يكسبهم. فإن الناس إذا أحبوا الداعية قبلوا منه وأخذوا عنه، وإذا كرهوا نفروا منه ومن دعوته. هذه من أهم صفات الداعية إلى الله عز وجل. ويستنبط من قوله تعالى على بصيرة تفاوت الناس في الدعوة، فالدعوة إلى الله قلنا عبادة، والعبادة كل من يحب أن ينالها أو ينال منها سهما حظا وافرا، لكن الدعاة إلى الله ثلاثة أقسام: عالم رباني يحسن سياسة الناس وتربيتهم على صغار المسائل قبل كبارها، وهؤلاء هم أهل البصيرة، بقدر ما ينال الإنسان من هذه الرتبة ينال حظه من البصيرة. الثاني أو الفئة الثانية جهال ليسوا بعلماء ولا فقهاء، وهؤلاء لا يحل لهم أن ينزلوا الساحة ويدعوا إلى الله عز وجل، عليه أن يصلح نفسه بالعلم ويتفقه في دين الله، فإذا فقه دعا الناس. أما أنه يخرج وينزل الساحة وهو قد لا يحسن فاتحة الكتاب، ولو سئل عن صفة الوضوء ما أحسنها ويقول إنه داعي إلى الله، هذا من يعني من أعجب العجب. الداعي إلى الله يجب أن يكون على بصيرة، وهذا ليس عنده بصيرة، وكما يقول العقلاء فاقد الشيء لا يعطي، إلى ماذا تدعو؟ الثالث من فئات الدعاة دعاة الانحراف في العقيدة والمنهج، ومن سمات هؤلاء تلميع المبتدعة بالثناء عليهم والدعوة إلى قراءة كتبهم هؤلاء هم الضلال، ضالون مضلون. هذا ما يسر الله سبحانه وتعالى من الكلام على الآية التي صدر الشيخ بها هذا الباب. ننتقل إلى حديث ابن عباس رضي الله عنهما. معاذ هو معاذ بن جبل الصحابي المشهور من السابقين الإسلام رضي الله عنه، أنصاري، وكان بعثه إلى اليمن سنة 9، قيل إن بعثه إلى اليمن سنة 9 من الهجرة. ولننظر إلى قوله صلى الله عليه وسلم أو إلى قول ابن عباس لما بعث معاذا إلى اليمن، ولنا وقفة يجب فيما نرى على الدعاة إعطاءها الأهمية، فالسؤال هنا من كان رفيقا لمعاذ رضي الله عنه؟ وحده. إذن نستطيع هنا أن نقول طرق بعوث الدعاة أو طرق التصدي للدعوة. استنباطا من هذا الحديث وما في معناه، فبعوث الدعوة أو الخروج في الدعوة أو التصدي للدعوة له ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى نصب العالم الفقيه نفسه إلى الناس لتبصيرهم أمر دينهم. وهذه طريقة الدروس التربية. الكيفية الثانية خروج طلبة العلم تطوع من بلادهم إلى الآفاق والأقطار تطوعا أو بعثا من الحاكم لتعليم الناس في بلدانهم ثم العودة منهم. وهذا هو ما تضمنه حديث معاذ. والأولى سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جالس في المدينة يعلم الناس، كذلك الخلفاء والعلماء أكثرهم على هذا، ينصب نفسه للناس أو ينصبه الحاكم المسلم ويجلس في مكان معين يأتيه الناس من كل مكان يأخذون عنه. الكيفية الثالثة خروج الناس من بلادهم إلى أهل العلم في أوطانهم، فهمتم؟ خروج من؟ هاي عامة الناس. من أين؟ إلى أين؟ إلى أهل العلم في أوطانهم. لماذا؟ للأخذ عنهم ثم العودة إلى أين؟ إلى بلادهم لتفقيه قومه. وهذا هو ما تضمنته آية التوبة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. لماذا؟ للصياحة، ليتفقهوا في الدين ولينذروا. إذن غرضان فقط، يتفقهونهم أولا ثم بعد ذلك ينذر قوم يفقه قومهم. هذه بارك الله فيكم نستطيع أن نقول قنوات الدعوة، كيفيات الدعوة، ميادين الدعوة، لا مشاحة في الاصطلاح. هذه أنواع الخروج في الدعوة، أو أنواع كما دل عليه كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم. وقد جدت أمور كالمحاضرات والندوات وظهور أهل العلم في الإذاعة، هذه تلحق به بالطريقة الأولى. نلحظ قوله صلى الله عليه وسلم لصاحبه معاذ: إنك تأتي قوما أهل كتاب. لماذا قال له هذه المقالة؟ جميل، حتى يستعد لمجادلتهم إن دعا الأمر إلى ذلك. أهل الكتاب ليسوا كالوثنيين، الوثنيين جهلة، من يعاند منهم يعاند على جهل، لكن أهل الكتاب يرون أنهم أهل علم، فزحزحتهم عما هم عليه من الشرك والكفر صعبة المراس. ومن هنا نقول إن المدعوين أقسام، منهم سهل المراس إما لخلو ذهنه أو لدماثة خلقه، فهذا يعرض له الإسلام أو يعرض له الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر عرضا سهل، هذا حلال يعمله، هذا حرام ينتهي. الصنف الثاني صنف آخر عنده صعوبة في الانقياد، وهذا قد يكفي فيه الترغيب والترهيب، الموعظة الحسنة بالترغيب والترهيب، لا يكفي فيه العرض. الثالث من يرى أنه على حق أو عنده علم كالكتابيين، وكذلك أهل الشبه الذين تعن لهم شبه، فهؤلاء يجادلون بالحجة والبرهان. ولعل هذه الأقسام الثلاثة تنتظمها آية النحل: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. ادحض شبهته بالدليل، فالحكمة هي وضع الشيء في موضعه. وليس من الدعوة إلى الله ما يسمونه بالمصلحة ويتنازل عن بعض الواجبات، هذه بدعة منكرة. فأظن أنه لو كان ابن القيم وابن عبد الوهاب حيين لعداها طاغوتا سادسا، لأنه بالمصلحة نيل من العقيدة ونيل من السنة، وأصبح التنازل منفرطا. ومعنى هذا القبور لا يقال له هذا حرام، والرافض الغالي لا يقال له هذا حرام، والصوفي الحلولي يترك على حاله، هذا من مصلحة الدعوة كذا زعموا، وليس هذا من الدعوة في شيء. لعله ادعى، هو ليس الدعوة، ادعى. ولهذا نسمع بعض الكتاب يقول نحن نجمع الناس على الحد الأدنى من الإسلام، على الحد الأدنى من الإسلام، نترك الحد الأعلى. سبحانك هذا بهتان عظيم ومنكر من القول وزور، هذا خلاف كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونهج الأنبياء قبله، فما كان هذا التنازل وما كان هذا التقسيم حد أدنى وحد أعلى. قولوا لا إله إلا الله واعبدوا الله وحده وإلا حزت الرؤوس ولا غير هذا. قوله صلى الله عليه وسلم فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله وأن محمد رسول، كذا. وفي رواية لا نوحد الله، الرواية الثانية مفسرة للأولى. وعند النظر إلى الحديث فقد تضمن ثلاثة من أركان الإسلام، ما هي؟ الشهادتان وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. وكيف كانت الدعوة إليها؟ كانت بالترتيب. أولا تخليص التوحيد، وهذا أين موطنه؟ أين موطن تخليص التوحيد من الحديث؟ شهادة أن لا إله وأن محمدا رسول، هذا تخليص التوحيد، تخليص العبادة وتخليص المتابعة، تخليص العبادة لله وتخليص المتابعة لمن؟ لرسوله صلى الله عليه وسلم. ثانيا جاء ماذا؟ إقام الصلاة، وليس الصلاة مجردة، بل قال وإقام الصلاة. إقام الصلاة معناه يعني إتمام أركانها وشروطها وواجباتها والمحافظة عليها في أوقاتها. وجاءت الصلاة أو مجيء الصلاة بعد الشهادتين ماذا يستدل منه؟ جميل، أهمية الصلاة وأنها أعظم ركن بعد الشهادتين، أعظم ركن بعد الشهادتين. ثم جاءت بعد ذلك ماذا؟ الزكاة. والزكاة هي حق مالي مخصوص في زمن مخصوص لطائفة مخصوصة. وهنا نلحظ منهج الدعوة الذي رسمه النبي صلى الله عليه وسلم، فما هو؟ البدء بالأهم، تمام، البدء بالمهمات مرتبة، هذا هو منهج الدعوة، هذا هو منهج الدعوة. أليس بوسع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يرسل مع معاذ آلافا من الجند ويقول يا أهل اليمن، يا أهل اليمن جئناكم ادخلوا تحت حكمنا؟ هل يعجز صلى الله عليه وسلم عن ذلك؟ لا، لكن الأول الدعوة. هذه السياسة النبوية التي يجب أن يسلكها كل داعي لله. فما أصيب كثير من الدعاة وأصيب الناس بهم إلا من العجلة إقامة الحكومة أولا، لتقوم الحكومة على الرافض والقبور والحلول والباطن، ما دام مسلما فلتقم الحكومة. ومتى التصفية؟ بعد ذلك. لن يكون تصفية بعد ذلك. نقول عقلا، إذا كان الحاكم قبوريا مثلا هل يرضى بإزاحة شرك القبور الذي يسميه بعض الناس الشرك الساذج، تسمية منكرة؟ وإذا كان الحاكم حلوليا فهل يرضى أن يقتل حلوليون؟ وإذا كان الحاكم رافضيا أو عضوا في الحكومة فهل يرضى على الرافضة شيء؟ لا. إذن البناء من أصله هش، البناء مؤسس على الرمل أو على الملح، لن تقوم له قائمة. فمنهج الله عز وجل الذي لم يرضى لخلقه غيره هكذا، التوحيد ثم بعده فرائض الإسلام ثم بعده ماذا؟ الحلال والحرام، المعاملات. فإذا استقام الشعب على هذا ربي الناس وصفوا الحاكم. من أين يأتي؟ من خارج؟ من أين يأتي الحاكم؟ منهم يأتي. والنبي صلى الله عليه وسلم فيما عرض عليه ماذا؟ الملك. فلو كان إقامة الحكومة مطلبا نفيسا ووسيلة أو منهجا قويما هل يعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا. لو رضي صلى الله عليه وسلم أن يكون ملكا فكيف النتيجة؟ هل تستقيم له قريش على عبادة الله وحده؟ ما تستقيم. يقول نحن ما أعطيناك الملك لنسكتك لتسكت عنه. قال صلى الله عليه وسلم الزكاة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. بعض أهل العلم استنبط من هذا حكما، ما هو؟ عدم نقل الزكاة من البلد. قال من أغل تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فقال الزكاة لا تنقل من البلد. لكن الصحيح أن أصناف الزكاة كم ومن هم؟ ثمانية. من هم؟ الفقراء والمساكين العاملين عليها والغارمين وفي الرقاب أي وفي سبيل الله وابن السبيل. أين وجدوا؟ سواء في نفس البلد أو في غيره. الصحيح والأموال الزكوية قسمان، قسم إلى من؟ إلى الحاكم المسلم يجبي زكاته، وهذا في بهيمة الأنعام والحبوب والثمار يجبيها ولي الأمر المسلم ثم يصرفها في المصارف الثمانية. والقسم الآخر زكاته إلى ربي، إلى ربه أعني المال. القسم الآخر من الأموال زكاته إلى ربه، وهي عروض التجارة والأثمان. هذه زكاتها إلى من؟ إلى من؟ إلى الحاكم؟ لا، إلى رب المال. يصرفها في المصارف الثمانية، هذا بينه وبين الله، بينه وبين الله. فالزكاة حق مالي، ما الهدف منه؟ مواساة الفقراء وذوي الحاجة. وقد تجدون في بعض الكتب المساواة، وهذا خطأ. ليس المسلمون مأمورين بالمساواة بمعنى أن يجعل كلهم أغنياء، هذه قسمة الله بين خلقه. لكن المسلم مأمور بماذا؟ بالمواساة، وهي المعاونة والمساعدة، هذه المواساة وليست المساواة. كررت هذا لأني وجدته مكتوبا في بعض الكتب في شرح هذا الحديث، فلعله خطأ مطبعي أو سبقة قلم. لأن المساواة هذه من نداءات الماسونية والاشتراكية. الماسونية من قواعدها أو من أهدافها ما هي؟ المساواة، الحرية الإنسانية، والاشتراكية كذلك المساواة. يعني أنه لا يجوز أن يكون هناك فقير وغني، وقد فشلوا. هذه قسمة الله من فوق سبع سماوات، بعض الناس غني وبعض الناس فقير. يوم هو في بطن أمه حدد رزقه، إن كان رزقه مليار والله لا يموت حتى يأخذه، وإن كان رزقه أقل من ذلك لن يزيد عليه. هذا محدد وهو في بطن أمه. بل قبل ذلك يوم أمر الله القلم أن يكتب ماذا قال له؟ قال اكتب مقادير كل شيء حتى تقوم الساعة. ننتقل إلى قوله صلى الله عليه وسلم ماذا قبلها؟ أيوة، وكرائم أمر إياك، إياك للتحذير، إياك للتحذير، وكرائم منصوب على التحذير، والكرائم جمع كريمة وهي نفائس الأموال وأغلاها. وهنا ماذا يجب على رب المال ما دام أن العامل منهي عن الكرائم؟ ماذا يجب عليه أن يدفع؟ الوسط، الوسط. فلا يأخذ العامل نفائس الأموال وأغلاها، ولا يقر رب المال على الأرداء، فعليه أن يؤدي الوسط، وإلا أخذ منه بالقوة. إن تعمد رب المال الرديء يزكي به أخذ منه الوسط بالقوة. وهنا هل يسوغ للعامل أن يأخذ أغلى المال ومتى؟ متى يسوغ للعامل أن يأخذ أغلى المال وأنفسه؟ إذا جاد به ربه. نعم، لا بأس، إذا جاد به ربه لا بأس، له ذلك، ولرب المال الأجر. وهنا قضية فقهية، من كانت عليه سن وليس عنده إلا الأدنى فإن العامل يأخذ الأدنى ويأخذ جبر الجبران من رب المال، وهو شاتان أو 20 درهم. وإن كان وإن لم يوجد عنده إلا الأعلى فإن العامل يأخذها ويدفع الجبران إلا إن تنازل عنه رب المال. فإياك وكرائم أموالهم واتقي دعوة المظلوم، فإنه هذا يسمونه ضمير الشأن، إنه أي الحال والشأن، حال هذه الدعوة، دعوة من؟ المظلوم، ليس بينها وبين الله حجاب، حائل. فإذا الحديث فيه تحريم الظلم، تحريم الظلم. فإنه، وفي رواية فإنها الضمير رجع إلى ماذا؟ إلى دعوة، تمام. وإنه هذا الضمير ماذا؟ ضمير الشأن، أي الحال والشأن، أن دعوة المظلوم. إذن مما هنا تلحظون هذه الكلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم هي نصيحة لمن؟ جميل. إذن يؤخذ من الحديث وجوب تزويد الإمام عماله بالنصائح اللازمة، وجوب تزويد الإمام والحاكم عماله بالنصائح اللازمة. نعم.
أخي الكريم، هنا ينتهي الوجه الأول.
منهج سماوي، وقلنا إنه منهج سماوي لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقول عن نفسه إن هو إلا وحي يوحى، فهو منهج الله بلغ به سفيره محمد صلى الله عليه وسلم. الرؤساء الأنبياء سفراء بين الله وعباده، فهم يبلغون العباد ما يأمرهم به ربهم من الأحكام في العقائد والعبادات والمعاملات. نعم. وننتقل لحديث سهل.
ولهما عن سهل بن سعد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يوم خيبر: لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه، فبات الناس يدوكون ليلتهم أيهم يعطاها، فلما أصبحوا
غدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم كلهم يرجو أن يعطاها، فقال: أين علي بن أبي طالب؟ فقيل: هو يشتكي عينيه. فأرسلوا إليه فأتي به، فبصق في عينيه ودعا له، فبرأ كأن لم يكن به وجع، فأعطاه الراية، فقال: انفذ على رسلك حتى تنزل بساحتهم، ثم ادعهم إلى الإسلام، وأخبرهم بما يجب عليهم من حق الله تعالى فيه، فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. قوله: يذوقون أو أن يخوضون.
أولا، ما الشاهد من هذا الحديث للباب؟ أنا أريد على الجملة. ماذا قلتم؟ لا، حتى هذا نريد الجملة التي هي تناسب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قالها بعضكم، ما يعيدها: ثم ادعهم إلى الإسلام. ثم ادعهم إلى الإسلام. وهنا ننبه إلى أنه إذا ذكر الإسلام وحده شمل الإيمان، وهي أصول العقائد الستة، وشمل العبادات العملية والقولية. وإذا ذكر الإيمان وحده أخذ نفس الحكم، وإذا ذكر معا فإلى أي شيء ينصرف كل منهما؟ ينصرف الإسلام إلى العبادات القولية والعملية، والإيمان ينصرف إلى الاعتقاد. فهمتم هذا؟ بارك الله فيكم. طيب، إذن هنا قوله صلى الله عليه وسلم هو شاهد الترجمة، ونحن أحببنا نركز عليه. أولا، ادعهم الإسلام، معنى أن الدعوة الشاملة للإيمان والإسلام والإحسان، التوحيد بأنواعه: الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. وإن لم نجد منازعا في الربوبية والأسماء والصفات، وإنما النزاع كان في ماذا؟ في الألوهية. فلهذا لا يغرنكم، كثيرا ما تقصح الكتب الفكرية المعاصرة وتقرر بالحجج والبراهين الزائفة التي لا يخفى زيفها على أهل العلم، أن التوحيد الذي دعت إليه الرسل هو توحيد ماذا؟ الربوبية. هذه ما تنطلي علينا ولا على من هو مثلنا أو دوننا من طلاب العلم، فكيف على علمائنا؟ ما تنطلي. هذه شنشنة عرفناها من أشيم، من أخزم. نعود إلى الحديث جملة جملة. فيه ما يدل على إثبات صفة من صفات الرب عز وجل، فما هي؟ المحبة. وأين دليلها؟ ويحبه الله ورسوله. فمحبة الله صفة من صفاته اللائقة بجلاله، ومعتقد أهل السنة والجماعة في المحبة وسائر صفات الرب إثباتها دون تحريف ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل ولا تأويل، وتفويض الكيفية، ليس تفويض مطلقا، تفويض كيفية المحبة إلى الله، أما معناها معروف، والكيف مجهول في سائر الصفات، صفات جميعا، المعنى معروف. الله يحب من هو أهل لمحبته. في الحديث فضيلة علي رضي الله عنه، فمن أين؟ أي يحب الله ورسوله، ثم سأل عنه بعد ذلك. وهنا لنا وقفة، هل قال صلى الله عليه وسلم لا يحب الله ورسوله إلا هو، أو قال يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله؟ هل قال هذا؟ هل قال لا يحب الله ورسوله إلا هو، ولا يحب الله ولا يحبه الله ورسوله إلا هو؟ قال يحب الله ورسوله، فعلي يحب الله ورسوله، نشهد له بذلك، ويحبه الله ورسوله كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. آمنا بذلك، آمنا بمحبة علي لله ورسوله، وآمنا بمحبة الله ورسوله لعلي رضي الله عنه. كل من عند ربنا، كلتا المحبتين من عند ربنا، يعني الإخبار. وهذا يستدل به غلاة الشيعة والرافضة، قصر محبة الله ورسوله على علي رضي الله عنه، ونحن نرد عليهم من جهتين، لغة وشرعا. أولا من ناحية اللغة، لو قال قائل أنا أحب ولدي بكرا وعنده 20 غيره، فهل يلزم بأنه لا يحب البقية، أو يستفاد منه أنه يحب فلان فقط ولا يلزم منه أنه يكره البقية؟ هذا باتفاق أهل اللغة. وكثيرا ما يقول بعض الناس أنا أحب ولدي فلان، ولا يستطيع أحد أن يلزمه بأنه لا يحب غيره. أما من ناحية الشرع فمن الكتاب والسنة، فالكتاب إثبات الرضا، إثبات رضا الله لأصحاب نبي صلى الله عليه وسلم في مواضع، منها قوله تعالى لقد رضي الله عن إذ يبايعونك تحت الشجرة، أثبت الرضا. وهذا تعديل من الله عز وجل لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأولئك هم القوم 1400، فيهم علي وغيره، ليس كذلك؟ فيهم علي وغيره. تعديل. ثانيا قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار أكملوا والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، وهذا الترضي من الله عز وجل دليل على محبة الله للقوم. ومن السنة المستفيضة، نهيه صلى الله عليه وسلم عن سب أصحابه، نعم لا تسبوا أصحابي، نعم إلى آخر، يعني هذا من السنة المستفيضة، وطالب هذا يجده. فأصبحت دعوة الرافضة قصر المحبة، محبة الله ورسوله على علي، وقصر يعني قصر المحبتين كلها على علي، دعوة باطلة داحضة لغة وشرعا، لغة وشرعا. ماذا بعد ذلك؟ الراية هي علم الجهاد، تعلم العلم الذي يرفع، فالمسلمون لهم علم يميزهم، والراية يعقدها النبي صلى الله عليه وسلم لقائد السرية. طيب هنا في الحديث في الحديث ما يدل على حرص أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على الخير وحرصهم على السبق إلى فضيلة الجهاد، لأن من أعطي الراية سبق إلى قيادة سرية تقاتل في سبيل الله. فمن أين نأخذ هذا؟ فبات الناس يذوقون كلهم يرجو أن يعطاها، وليس هذا من باب الاستشراف المنهي عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم داعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ألمح إلى ذلك، كلهم يحب أن يعطاه، ليس من باب الاستشراف المنهي عنه، هذا لا يعارض النهي عن الاستشراف إلى الإمارة لشدة تكاليفها. في الحديث كيفية بدء قائد المسلمين لأعداء الإسلام، كيف يبدأهم بالدعوة؟ من أن تأخذون هذا؟ تدعوهم أي إلى الإسلام، حتى وإن كان حصل منهم قتال، إذا تجدد القائد يدعوهم للإسلام، لأن القتل نفسه ليس مقصودا لذاته، القتل نفسه ليس مقصودا لذاته، بل يقاتل أعداء الله كفار يقاتلون لماذا؟ لإعلاء كلمة الله، فإذا قبلوا دين الله أو أعطوا الجزية انتهى الأمر. لهذا تعلمون أن هدي النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء من بعده أنهم يبدأون القوم بماذا؟ بالدعوة إلى الإسلام، أو ماذا؟ دفع الجزية، فإذا أبوا هاتين ماذا يصنعون؟ يقاتلونهم. في الحديث علم من أعلام نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ومعجزة من معجزاته، ما هي؟ أولا إخباره بالفتح، وثانيا ماذا؟ برء علي أو شفاء علي ببسط النبي صلى الله عليه وسلم. تمام. في الحديث دليل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر، هذا من أن يؤخذ؟ لأنه أعطي الراية من لم يسعى إليها، نعم، وهو علي رضي الله عنه لم يسعى إليها، مشغول بنفسه، مريض، لم يسعى إليها، هذا دليل على وجوب الإيمان بالقضاء والقدر. فأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لم ينازعوا ولم يكن في صدورهم حرج ولم يتضجروا، بل استسلموا وانقادوا لأمر الله ورسوله. في الحديث جواز الحلف على الفتيا تأكيدا لها وإن لم يطلب ذلك، من أين؟ فوالله لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر. نعم، ذكر الرجل هنا للتخصيص أم للتغليب؟ للتغليب ليس للتخصيص، لأنه يدخل في الدعوة في المدعوين الرجال والنساء، لكن يذكر الرجال لأن النساء تبع لهم. في الحديث بيان ثواب الدعوة أو بيان ثواب الداعية مع الإخلاص، فأين مكانه ذلك من الحديث؟ خير لك من حمر النعم. وجميل، فالتعبير بحمر النعم ما شره؟ لأنها هي أنفسها عندهم، أنفسها، أنفس الأموال، والنعم المقصود الإبل هنا، فأنفس إبلهم هي الحمر، بعض الناس يقرأها الحمر وهذا خطأ. الحمر جمع حمراء، هذا ما يتعلق بالباب. بقي شيء من النصوص؟ انتهى الباب. صلى الله وسلم على نبي محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
أخي الكريم، انتهت مادة هذا الشريط، وحيث أنه قد بقي في الشريط متسع فيسرنا إكماله بهذه المادة المختارة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر إخوانكم في تسجيلات طيبة الإسلامية بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم شرح الأصول الثلاثة لفضيلة الشيخ الدكتور محمد أمان بن علي الجامي، المدرس والموجه بالمسجد النبوي الشريف، وقد شرحها حفظه الله في مدينة الدمام. وقد قام إخوانكم في تسجيلات طيبة بتسجيله لكم، نسأل الله تعالى أن ينفع به الجميع.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، في كتابه الأصول الثلاثة: اعلم رحمك الله أنه يجب علينا تعلم أربع مسائل. الأولى العلم، وهو معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام بالأدلة. الثانية العمل به. الثالثة الدعوة إليه. الرابعة الصبر على الأذى فيه، والدليل قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال الشافعي رحمه الله تعالى: لو ما أنزل الله حجة على خلقه إلا هذه السورة لكفتهم. وقال البخاري رحمه الله تعالى: باب العلم قبل القول والعمل، والدليل قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. فبدأ بالعلم قبل القول والعمل.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذه رسالة صغيرة الحجم كبيرة الفائدة، مباركة إن شاء الله، قد نفع الله بها العبادة في الداخل والخارج منذ أن ألفها هذا الشيخ المجدد. هذه الرسالة للإمام الذي لست بحاجة إلى التعريف به، أرجو أن تكونوا أنتم من أعرف الناس به، شاب خرج من هذه المنطقة حاجا بالبيت الحرام، ثم عرج على المدينة ودرس في المدينة فترة طويلة، وركز في دراسته على كتب السنة، ثم تجول في بلاد الشام والعراق ودرس أحوال المسلمين مع دراسته للعلوم، فروع اللغة العربية والفقه وكتب السنة والتفسير. بدأ الشيخ دراسته على والده وتفقه، ومع ذلك كان عكف على كتب الشيخين الإمامين المعروفين، الإمام أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القيم. يعتبر الشيخ محمد بن عبد الوهاب متخرجا على كتب الشيخين المذكورين. هذا هو السبب بهذا التأثر وبهذا الحماس الديني والرغبة في الدعوة إلى الله، يظهر ذلك في أسلوبه وفي كتبه، تأثره بالشيخين المذكورين. ثم بعد أن تفقه في الدين وعرف أحوال المسلمين وقد خيمت الجاهلية على العالم كله، رجع إلى هذه الجزيرة إلى نجد فبدأ دعوته، فجعل الله في تلك الدعوة بركة عظيمة، فانطلقت الدعوة من جديد أي مجددة من هذه الجزيرة، وقد كانت انطلقت من هذه الجزيرة وعمت العالم، فإذا هي تنطلق مرة ثانية مجددة على يد هذا المجدد المبارك فعمت البلاد والعباد. الآن أقول عمت البلاد والعباد لأن هذه الرسالة وغيرها من مؤلفات الشيخ ومؤلفات أولاده وأحفاده وتلاميذه تدرس الآن في أقطار الدنيا، في إفريقيا وفي آسيا، محفوظة يحفظها شباب المسلمين هنا وهناك. لذلك هذه الرسالة تعتبر من أوائل مؤلفات الشيخ، ينبغي لصغار طلبة العلم حفظها وإتقان حفظها ودراستها ونشرها بين الناس، حيث يقول الشيخ رحمه الله تعالى مخاطبا لكل من يحصل للخطاب: بسم الله الرحمن الرحيم، اعلم رحمك الله. هذا أسلوب الأولين، يخاطب المؤلف كل من يصله للخطاب، الطالب الذي بين يديه وغيره، الخطاب عام. اعلم رحمك الله أيها المسلم أنه يجب علينا نحن المسلمين تعلم أربع مسائل. طالما أسلم الإنسان واستسلم لله يجب أن يتعلم أربع مسائل، ومن ميزة هذه الرسالة ذكر الأدلة على كل مسألة، ميزة عظيمة بين المؤلفات، لأن بعض المؤلفين قد يغفل عن ذكر الأدلة مع علمه للأدلة، ولكن الإمام رحمه الله يحرص كل الحرص على ذكر الأدلة. يجب علينا تعلم أربع مسائل. المسألة الأولى العلم. فسر العلم بأنه معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. يجب على كل مسلم ومسلمة معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام. معرفة الله تعالى يعرف العبد ربه سبحانه وتعالى بمعرفة نفسه أولا، ثم يستدل على وجود الله تعالى بهذا الكون كله بما في ذلك نفس الإنسان، لأن الإنسان مخلوق وهذا الكون مخلوق، والمخلوق لا بد له من خالق، والخالق عقلا يجب أن يكون مخالفا للمخلوق، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن يعرف العبد أن له ربا خالقا عظيما يستحق العبادة، يعرفه بأسمائه وصفاته وبآلائه. بعد المعرفة، بعد معرفة الله تعالى، يعرف نبيه بأن الله اختار نبيا بشرا ممتازا، اختاره واصطفاه وأرسله إلى الناس كافة رحمة للعالمين. يعرف هذا النبي بدراسة كتاب الله حتى يعرف صفاته ووظيفته التي بعث من أجلها، ويعرف دين الإسلام. يعرف دين الإسلام أنه هو الدين الخاتم، والإسلام عام ولكنه أصبح علما على هذه الملة. إن الدين عند الله الإسلام، جميع ما جاءت به الرسل اسمه الإسلام، ولكن إذا أطلق ينصرف إلى هذه الملة الخاتمة التي ختم الله بها الرسالة. يعرف ذلك بالأدلة. ينصح الشيخ أن يعرف العبد ربه ونبيه والدين الإسلامي بالأدلة، لا يكفي مجرد الانتساب ولكن لا بد من أدلة. الثانية العمل به. إذا علمت العلم الواجب أن تعمل بما علمت، وإلا فالعلم يكون حجة عليك. الثالثة الدعوة إليه. بعد أن تعلم وتعمل تقوم بالدعوة، والدعوة واجبة على كل مسلم عرف الدين، عرف ربه وعرف نبيه وعرف الدين الإسلام، وجب عليه أن يدعو إلى الله ويدعو إلى دينه وإلى ما جاء به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم واجب. والدعوة دعوتان، دعوة تأسيس ودعوة تصحيح. عندما توجه الدعوة إلى غير المسلمين دعوتك دعوة تأسيس، تؤسس، تعلمهم العقيدة وتعلمهم الدين الإسلامي بالتفاصيل على حسب استطاعة الطالب. الدعوة الثانية دعوة تصحيح، وهي الدعوة الموجهة إلى المسلمين الذين انحرفوا عن دينهم، الذين مست عقيدتهم أو جهلوا العبادة الصحيحة، دخل الشرك في عبادتهم والانحراف في أحكامهم، الذين جهلوا معنى لا إله إلا الله، يفسرون لا إله إلا الله بلا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، لا معطي ولا مانع إلا الله. هذا ليس معنى لا إله إلا الله، هذا الذي فسروا به وهو الذي عليه كثير من الناس اليوم كالأشاعرة وأمثالهم، هذا توحيد الربوبية، توحيد الربوبية الذي لم يجهله حتى أبو جهل. كل الكفار أولهم وآخرهم يعلمون بأن الله خالق السماوات والأرض، مدبر الأمر من السماء إلى الأرض. هذه شهادة يشهد بها كل كافر، ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولون الله. إذا معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله، لا معبود بحق إلا الله. إذا لقنت الناس هذه الشهادة تفسر لهم معنى الشهادة، ثم تعلمهم أنواع العبادات. العبادات أنواع، ليست العبادة أركان الإسلام الخمس فقط، بل أصل العبادة غاية الذل مع غاية الحب. أصل العبادة غاية الحب مع غاية الذل، أن تحب الله محبة لا مثيل لها، لا تحب أحدا سواه كما تحب رب العالمين، لأنه هو الذي خلقك ورزقك ورباك وعلمك وأوجدك في هذا الكون وينعم عليك، وهو الذي تفضل عليك وعلمك وجعل أعمالك أسبابا لدخول الجنة وأدخلك الجنة بفضله، وسوف يمكنك من رؤية وجهه سبحانه وتعالى، لا تعد نعمه. إذن يجب أن تحبه أقصى محبة مع التذلل له والخضوع له. ومن معاني الخضوع والتذلل السجود، لذلك يقول النبي عليه الصلاة والسلام: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فأكثروا فيه الدعاء، فإنه جدير أن يستجاب له. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، لأنه وضع جبهته، أعظم عضو في بني آدم وضع هذه الجبهة على الأرض على التراب، تذللا لله سبحانه وتعالى وخضوعا لله. إذا دعا الله وهو خاضع هذا الخضوع ومتذلل هذا التذلل، قمن أن يستجاب له، يكون أقرب ما يكون إلى الله. لاحظ إنك تقول في سجودك: سبحان ربي الأعلى، لئلا يخطر بقلبك خاطر بأن الله تحتك، لذلك سجد. تسجد على الأرض وفي الوقت نفسه تقول: سبحان ربي الأعلى. لم يسمع في الدنيا أحد قال سبحان ربي الأسفل إلا بشر المريسي من كبار المعتزلة. كل العباد مفطورون على اعتقاد علو الرب سبحانه وتعالى، ما من داع عالما كان أو جاهلا عربيا أو كان عجميا إذا قيل يا الله إلا أنه التفت ضميره إلى العلو قبل أن يشير بيده إلى العلو. لذلك سبحان ربي الأعلى مشروعية هذا التسبيح وهذا الذكر في السجود له معنى عظيم. أنت تسجد على الأرض وتؤمن بأن ربك الذي تسجد له أعلى فوق جميع المخلوقات بائن من جميع المخلوقات وهو مع ذلك معك معك بعلمه يعلم منك كل شيء ويراك ويرى مكانك ويسمع كلامك ويعلم بذات الصدور يعلم ما في نفسك. هذه هي المعية الحقيقية المعية الحقيقية معية الله. وإن كانت معيتنا مع بعضنا حقيقية أيضا ولكن معية الله سبحانه وتعالى أدق. ذلك إنك مع غيرك هذا الشخص الذي على يمينك وعلى يسارك معك بذاته مقارن بك لأن المعية معنى المعية كما تدل عليه لفظة مع مطلق المقارنة. قد تكون المقارنة بالذات كما هو واقعنا الآن وتكون المقارنة بالعلم كما هي معية الله تعالى معنا. أيهما أدق؟ الشخص الذي جالس بجوارك معك لكن ماذا يعلم منك؟ يعلم ما يظهر له فقط ظاهرك جسمك الظاهري وملابسك لا يعلم أكثر من هذا. فمعيته معية حقيقية بالإجماع. وإنما ركزت على هذه النقطة لأن كثيرا من علماء الكلام منهم الأشاعرة التي بدأت الآن تنتشر يعتقدون أن معية الله معية مجازية وليست بحقيقية بل هي الحقيقية بدليل دليل عقلي. الذي معك على يمينك وعلى يسارك لا يعلم منك إلا القليل فالقليل جدا لكن الله يعلم ما في ضميرك كما يعلم ظاهرك ويعلم باطنك. قد يعلم منك ما لا تعلم أنت من نفسك في جوفك في باطنك قد تكون هناك أمراض. الله يعلم ويرى ومطلع على كل ذلك لا أحد يعلم ذلك إلا الله. إذا معية الله تعالى معية حقيقية جدا لذلك يجب مراقبة الله ويعلم الأب أن الله معه يرى ويسمع. هذه المراقبة تحول بين العبد وبين أن يجده الله حيث نهى ويفقده حيث أمر. هذه معية الله. أريد أن أقول عندما تدعو إلى الله سواء كانت الدعوة دعوة تأسيس أو دعوة تصحيح خصوصا اليوم لا بد أن تشرح للناس معنى لا إله إلا الله حتى يعلموا أن معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله. ثم تعلمهم معنى العبادة ثم تعلمهم ما تيسر من أنواع العبادة كالدعاء كما يقول النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة والاستغاثة الاستغاثة أدق وأبلغ من الدعاء. ما هي الاستغاثة؟ دعاء المضطر المضطر الذي ضاقت به المسالك والأسباب المادية يلتجئ إلى الله كالغريق ليس أمامه أي سبب من الأسباب المادية للنجاة يلتجئ إلى الله يقول يا رب أغثني. من شرف الاستغاثة لغير الله يكفر كفرا بواحا. هذا المعنى يجهله كثير من جمهور المسلمين اليوم يستغيثون بغير الله ويسمون ذلك توسلا ومحبة للصالحين التوسل شيء والاستغاثة شيء آخر، هكذا تشرح معنى لا إله إلا الله ومعنى العبادة. هذا أسلوب الدعوة. الرابعة الصبر على الأذى فيه. ما أحسن هذا الترتيب، من تصدى لدعوة الناس إلى الله لابد أن يقع في مخالفة ما في مخالفة هواهم. قد تكون الدعوة تسيء إلى من تدعوهم إلى الله، تأتي الدعوة مخالفة لمألوفاتهم، ترك المألوف صعب، إذن لابد أن ينالك الأذى. من خرج يدعو إلى الله فليعلم أنه سوف يؤذى، إذن عليه أن يصبر. ومن يريد السلامة من أذى الناس لا يتعرضون إليه يغلق الباب على نفسه، يلازم منزله. أما الذي يخرج إلى الناس فيقول لهم اتقوا الله، هذا واجب، هذا حلال، هذا حرام، هذا توحيد، هذا شرك، هذا لا بد أن يتعرض للأذى، عرضة للأذى، إذن عليك أن تصبر. هذه سنة الله في خلقه في المصلحين من أول الرسل إلى أهل الأرض، بعد أن وقع الشرك في الأرض نوح عليه السلام إلى آخرهم وأفضلهم وإمامهم محمد عليه الصلاة والسلام. إذا درسنا قصص الأنبياء نجد كل واحد منهم أوذي، ثم المصلحون إلى يومنا هذا ينالهم الأذى في مقدمتهم. وآخر المصلحين المجددين، لا أقول آخر المصلحين لكن آخر المجددين المشاهير، صاحب هذه الرسالة كم أوذي، كم أوذي بعدما رجع إلى بلده للدعوة إلى الله، وكم أوذيت دعوته، قوبلت بمعارضة عالمية، معارضة عالمية انتشرت في العالم بأنه جاء بدين جديد وبمذهب جديد يكفر المسلمين ويستبيح أموالهم، وسميت الدعوة الدعوة الوهابية. ينظر إليها في العالم كما ينظر إلى اليهودية والنصرانية. صبر الداعية وأولاده وأحفاده وتلاميذه والمتأثرون بهذه الدعوة والمؤازرون لها صبروا فترة طويلة، فإذا هي اليوم كتبه ومؤلفاته تدرس حيث كان ينظر إليها نظرة اليهودية والنصرانية. انتشر بعد الصبر الطويل وتحمل الأذى، انتشرت الدعوة. بقي انتشار الدعوة من جانب واحد، بالنسبة للشرك في شعائر الدين، هورب الشرك ووحدت الناس وعرفت توحيد الأسماء والصفات في أكثر أقطار العالم كما نعلم. بقي توحيد الحاكمية، توحيد الحاكمية لم ينتشر الانتشار المطلوب كما وقع في هذه الأرض، وتحاكم العباد إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ورفضوا الأحكام الجاهلية من القوانين، لم تنتشر الدعوة بهذا الجانب. السبب توحيد الحاكمية يحتاج إلى السلطة، إن الله يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن، القرآن تبيان يبين، لكن من الذي ينفذ بيان القرآن؟ السلطة. لعدم السلطة في العالم الإسلامي لم تنتشر الدعوة بهذا الجانب، لا تزال قاصرة على هذا البلد. السبب لأن السلطة لم تقتنع بهذه الدعوة، الدعوة الإلهية، لا أقول دعوة وهابية، دعوة إلهية لم تقتنع. السبب لأن الاستعمار طالت فترته في العالم الإسلامي وغير الأحكام، ولما خرج ترك له ورثة من بني جنسنا يتكلم بلغتنا وينتسبون إلى ديننا، لكن اقتنعوا بأن الأحكام الشرعية غير صالحة. أقنعهم المستعمر وزين لهم الأحكام الوضعية، لذلك يستوردون الأحكام من عند المستعمر الذي خرج من عند فرنسا وبريطانيا وأمريكا وغيرهم. صارت الدول المستعمرة التي خرجت لم تخرج أحكامها، هي التي تحكم البلاد والعبادة في تلك الأقطار إذا خرجنا من حدود هذا البلد. لذلك أقول إن الدعوة بهذا الجانب لم تنتشر، وبحاجة إلى من ينشر. وكيف ذلك؟ ذلك بدعوة الحكام بالحكمة إلى الدين، بدعوة الحكام لا بسبقهم أو بطعنهم أو بإطلاق أنهم طواغيت، وهذا ليس أسلوب الدعوة، أسلوب التنفير. ولكن يجب دعوة حكام المسلمين الذين أعرضوا عن الأحكام دعوة بالحكمة وبالتي هي أحسن، لذلك يمكن أن تنتشر الدعوة من جديد بهذا الجانب، جانب الحاكمية. يجب أن نفهم هذا ويكون على بالنا أن الدعوة سائرة ولا تزال إن شاء الله. بعد هذا يذكر الشيخ رحمه الله والدليل على ما ذكر، على أن الواجب معرفة الله ومعرفة نبيه ومعرفة دين الإسلام والعمل بذلك والدعوة إلى ذلك والصبر على ذلك. ما الدليل على هذا كله؟ السورة العظيمة، قوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: والعصر إن الإنسان لفي خسر. العصر يحتمل أن تكون صلاة العصر فسرت بهذا، والعصر الزمن، العصر الذي كان فيه النبي عليه الصلاة والسلام. الله سبحانه وتعالى يقسم بما شاء من مخلوقاته، وليس لنا أن نقسم إلا به سبحانه. يقسم الرب بصلاة العصر وبالدهر وبالزمن وبالليل والنهار والشمس والقمر، مخلوقاته آياته له سبحانه وتعالى أن يقسم بما شاء من مخلوقاته، يفعل ما يشاء، يحكم ما يريد، لا معقب لحكمه. ولكننا نحن نهينا عن القسم إلا بالله، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. والعصر إن الإنسان لفي خسر. ألف الإنسان للجنس، جنس الإنسان لفي خسر. الجنس يطلق على الواحد والاثنين والأكثر بدليل الاستثناء: إلا الذين آمنوا. لذلك يجب أن نتعلم هذا الأسلوب في كلامنا. عندما يقول بعض الناس الحكام كلهم طواغيت، يجب أن يتعلموا كيف يستثنون: إلا من شاء الله، إلا الحكام الفلانيون، إلا حكام البلد.